بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بالنسبة إلى حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت والقبلة والطهور. فإذا أردنا أن نستدل بهذه القاعدة لابد أن نقول إن المراد من الطهور هو الحدث لا الخبث، وإلا لو كان المراد من الطهور هو الخبث فلابد من إعادة الصلاة. ولذلك قلنا أن المراد من الطهور هو الحدث، يعني الوضوء، غسل الجنابة، غسل الحيض وهكذا. أحد الأخوان أشكل أنه ما هو الدليل على أن المراد من الطهور هو الحدث لا الخبث؟ بينا بالأمس ولم يكتفي، فنقرأ ما ذكره السيد البجنوردي في القواعد الفقهية.
يعيد
ثم إن الطهارة، ذكر هذا الكلام نفس المصدر اللي نقلنا لكم إياه، الجزء الأول صفحة 95. ثم إن الطهارة وإن كانت أعم من الطهارة الحدثية والخبثية، الطهور أعم من الطهارة الحدثية والخبثية، لكن الظاهر أن المراد منها في الحديث خصوص الطهارة الحدثية، لأنه لا شك في أن الحديث في مقام أهمية هذه الخمسة التي ثلاثة منها من الشرائط واثنان منها من الأجزاء من بين سائر الأجزاء والشرائط في داخل الصلاة، فبتركها وإن كان سهوا هذه الخمسة لا تتحقق الصلاة ولا توجد. ومن هذه الجهة اصطلح الفقهاء على تسمية هذه الأمور ركنا لأهميتها. هذه الخمسة ماذا أصبحت؟ أصبحت أركان. وعرفوا الركن بأنه ما كانت زيادته ونقيصته أو خصوصا نقيصته سهوا وعمدا موجبا علما للبطلان. وحيث أنه من مجموع الأخبار في الموارد المختلفة يفهم أهمية الطهارة الحدثية مو الخبثية، حيث اشتهر عنهم عليهم السلام أن فاقد الطهورين لا صلاة له. زين، يا هو الأهم من الطهورين الخبث لو الحدث؟ واضح هذا. وأيضا قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، فمن باب مناسبة الحكم والموضوع وأهمية الطهارة الحدثية في الصلاة يقطع الفقيه بأن المراد منها هي الطهارة الحدثية مو الخبثية. فالطهارة الخبثية للثوب والبدن داخلة في عقد المستثنى منه لا المستثنى، واضح. فلو أخل بها سهوا ونسيانا لا يوجب الإعادة، يعني إذا أخل بالطهارة الخبثية لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الإعادة. إذن الفقيه باعتبار الأهمية يقطع أن المراد من الطهور هي الطهارة الحدثية لا الخبثية. درسنا يبدأ من الآن إن شاء الله تعالى. الفتوى الرابعة، انتهينا من حكم الجاهل بالحكم الشرعي ووصل الكلام إلى حكم الناس. ففي الفتوى الثالثة كان كلامنا بالنسبة إلى الجاهل بالحكم الشرعي. الفتوى الرابعة الناس للحكم الشرعي. وفرقنا في الدرس الماضي الفرق ما بين الجاهل وبين الناس. الناس بلا ريب مسبوق بمن؟ أحسنتم. أما الجاهل ليس مسبوقا بالعلم. أنت تعلم أن ثوبك عليه نجاسة، علمت مثلا وقلت إن شاء الله أغسله، صليت وأنت ما غاسل، نسيته. في هذه الحالة نقول بالنسبة إلى الناس يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة، هذا هو محل ماذا؟ هذا هو محل كلامنا. الآن يقول المصنف: ما هو حكم صلاة الناس؟ ما هو حكم صلاة الناس؟ يقول المصنف حفظه الله قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه مشهور الأعلام وعليه روايات، كما يقول السيد الخوئي رحمه الله، روايات تصل إلى درجة التواتر، أننا نحكم ببطلان صلاته لأنه ناسي وليس ماذا؟ وليس جاهلا. فهنا عندنا روايات، وهذه الروايات وصلت إلى حد التواتر، ذهب مشهور الأعلام إلى البطلان. إذن القول الأول ما هو؟ أننا نحكم ببطلان صلاته، فإذا كان في الوقت يعيد، إذا كان خارج الوقت يقضي الصلاة التي كانت زين. هذا هو القول الأول. القول الثاني: فقد حكموا بصحة صلاة الناس. القول الثاني حكموا بما؟ فإذا كان في الوقت أو بعد الوقت لا يعيد، فلا توجد إعادة. المهم ما هو مستند القولين، المهم ما هو مستند القولين. أخوان شوية نقرأ من الكتاب: وأما عدم الصحة في حق الناس فهو المشهور، هذا القول الأول، وقد دلت عليه روايات كثيرة كصحيحة زرارة المتقدمة وغيرها. قرأنا الرواية المتقدمة مع زرارة وبحثنا سندها، فإذن دلت رواية زرارة على ماذا؟ دلت على البطلان. نقرأ رواية زرارة: قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، دم أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت. يعني شنو؟ يعني ناسيا، يعني جاء، يعني شنو؟ ليس جاهلا، أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك ماذا قال الإمام؟ تعيد الصلاة وتغسله. زين، بعد واضح وجوب ماذا؟ وجوب الإعادة. وهاي الرواية شنو؟
صحيحة
السند. إذن هذا هو دليل القول الأول، فضلا عن كلمات ماذا؟ كلمات المشهور. زين، دليل ومستند القول الثاني القائل بصحة الصلاة، وهي صحيحة العلاء، وبالأمس أخذنا سند هذه الصحيحة فهي صحيحة. إذن ما عندنا مشكلة شنو من ناحية السند. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله. لاحظ السؤال: أي يعيد الصلاة؟ السؤال حول الإعادة وعدم ماذا؟ وهو جاهل لو ناسي. شوف جواب الإمام، قال عليه السلام: لا يعيد، لا يعيد. كمل: قد مضت الصلاة وكتبت له. بعد واضح شنو؟ عدم وجوب، يعني صلاته شو تكون؟ زين، تعال اجمع لما بين هاتين الروايتين، رواية زرارة ورواية من؟ ورواية العلاء. هنا أخوان حصل عندنا تعارض، حصل عندنا تعارض ما بين هاتين الروايتين، وهذا التعارض لا تناقشني هواية، وهذا التعارض الآن هو تعارض مستقر ما بين هاتين الروايتين. ما هو الحل لعلاج هذا التعارض؟ المصنف يطرح حلولا. الحل الأول، الحل الأول يقول المصنف: بعد إيماننا وبعد تسليمنا بأن التعارض ما بين الروايتين هو تعارض ماذا؟ هو تعارض مستقر. فهنا في التعارض المستقر أتصور خارطة التعارض عدناها هواية. في التعارض المستقر قبل أن نصل إلى التساقط ماذا نلحظ؟ نلحظ المرجحات، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة. فهنا ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فهو زخرف القول فاضربوا به عرض الجدار. الآن نقول بالنسبة إلى هاتين الروايتين، الرواية التي تقول بالإعادة والرواية التي تقول بعدم الإعادة، فهنا عندما نأتي إلى هاتين الروايتين المتعارضتين، فهنا الرواية الدالة على البطلان، مو قال السيد الخوئي رحمه الله، الروايات الدالة على البطلان روايات ماذا؟ روايات كثيرة، ولعله تبلغ حد التواتر. الفكرة واضحة إلى هنا؟ زين. الآن عندنا قاعدة، ما وافق كتاب الله فخذوه، ما خالف كتاب الله فاتركوه. الآن لابد أن نلحظ أي القولين والروايتين موافقة للكتاب الكريم. ها؟ يعني البطلان. عندك آية؟ تواتر الروايات مو قرآن. عندك آية تقول إن الثوب مثلا أو الكذا أو الإنسان الناسي أو الإنسان ما عندنا آية. قطعا ماكو هكذا آية. لا توجد عندنا آية تدل على أن الناسي لوجود نجاسة على ثوبه يعيد صلاته، ما عندنا آية. واضح إلى هنا؟ فإذا موافقة نفس الكتاب الكريم موجودة لو ما موجودة؟ ما. بحث مهم، ملف مهم، بل مهم ماذا؟ جدا. هل بإمكاننا أن ننزل السيرة القطعية والسنة القطعية منزلة الكتاب الكريم، أو ليس بإمكاننا أن ننزل السنة والسيرة القطعية منزلة الكتاب الكريم؟ ها؟
إنما توسع صار.
واضح السؤال لو مو واضح؟ الآن أنت مو تقول ما وافق كتاب الله، زين، الآن ما وافق السنة، نقدر نقول ما وافق السنة خذه، وما خالف السنة القطعية لا تأخذ به، مثل ما نقول ما وافق كتاب الله خذ به، ما خالف كتاب الله لا تأخذ به، مو كنا ايش نقول؟ الآن هل بإمكاننا أن نقول ما وافق السنة القطعية نأخذ به، ما خالف السنة القطعية لا نأخذ به؟ والآن القول بالبطلان موافق لمن؟ للسنة القطعية. والقول بالصحة مخالف لمن؟ للسنة القطعية. هاي المسألة الأصولية المهمة، هل بإمكاننا أن ننزل السنة القطعية بمنزلة القرآن الكريم من ناحية ما وافق كتاب الله في باب التعارض فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه؟ نقدر ننزل السنة القطعية منزلة القرآن الكريم لو ما نقدر؟ هذا البحث واضح لو مو واضح؟ أخذناه سابقا لو ما أخذناه؟ ها؟
مرنا
إشارة؟ ما فصلنا؟ زين أخوان، هاي المسألة مسألة أصولية ومسألة مهمة. نعود إلى تقريرات السيد الهاشمي في صفحة 333 في الجزء السابع. ذكر السيد الهاشمي في الجزء السابع في صفحة 332 النقطة الثامنة: هل يتعدى من مخالفة الكتاب إلى مخالفة السنة القطعية النبوية؟ إلى مخالفة السنة القطعية النبوية، سنة قطعية نبوية، أو مطلق السنة القطعية أم غير القطعية؟ فهل يمكن التوسعة والتعدي؟ نقول: السنة بمنزلة القرآن، يا سنة السنة النبوية، زين سنة الأئمة بحث، زين السنة القطعية لو السنة القطعية وغير القطعية، هذا هم محل بحث. نقول: الصحيح أن يقال، إخوان هذا بحث هواي دقيق، يقول خلي نقف عند القرآن الكريم، خلي نشوف ما هي الخصوصيات التي يختص بها القرآن الكريم، حتى نلاحظ أكو مشتركات بين القرآن الكريم وبين السنة، فإذا كانت أكو مشتركات خون عمم، إذا ما كانت مشتركات بعد لا يمكن التعميم. نأتي إلى خصوصيات القرآن الكريم. الخصوصية الأولى أن القرآن الكريم هو كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى، وهو القول المعجز، باعتبار أنه كلام الله فهو قول ماذا؟ فهو قول معجز. إذن هذه الخصوصية الأولى للقرآن الكريم، كلام الله وماذا؟ الجواب عليكم بالنسبة إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله، معجز لو مو معجز؟ لو اجتمعت الجن والإنس لما جاءوا بآية من آيات الكتاب الكريم، بينما النبي في عهده يقول كثرت عليه الكذابة، إذن قوله ليس معجزا، واضح؟ زين، هاي الخصوصية الأولى. إذن هاي الخصوصية الأولى ما موجودة وين؟ في السنة النبوية فضلا عن سنة الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين. فكرة واضحة؟ الخصوصية الثانية أنها قطعية الجهة، حيث لا يحتمل فيها التقية، لا يحتمل فيها التقية ونحوها. إذن كتاب الله جل جلاله باحتمال تقية؟ إذن لا يوجد أي احتمال لا تقية، ونعلم أن الصادر من الله هو الذي يريده الله، ماكو احتمال آخر، لأن القرآن الكريم لا يوجد فيه احتمال ومورد ماذا؟ ومورد التقية. زين عليكم
كلام النبي،
كلام النبي
بتشريع التقية
قطعي، لا قطعي الجهة، بتقية لو ما بتقية؟ الإمام الصادق
بيان شريعة ما بتقية.
أيام النبي ما كان أكو تقية،
بيان شريعة
أيام النبي صلى الله عليه وآله ما كان هناك أكو تقية. إذن اشترك القرآن أو اشتركت السنة القطعية مع من؟ مع القرآن. فكرة صارت واضحة؟ إذن من ناحية قطعية الصدور، كما نقطع أن القرآن صدر من الله، نقطع أن السنة النبوية صدرت من من؟ من النبي الأكرم، لا أقل في محل بحثنا. أنت مو تقول متواتر، إذا كانت القضية متواترة عن النبي إذن تقية ما موجودة، ونقطع بالصدور أن هذه الرواية صدرت من النبي الأكرم. الخصوصية الثالثة أن السنة النبوية، أن القرآن الكريم قطعي الصدور، أن القرآن الكريم ماذا؟ إذن هاي الخصوصيات الخصوصية الأولى أنه كلام معجز. الخصوصية الثانية يقول وياي قطعية الجهة، يعني لا توجد تقية. الخصوصية الثالثة أن القرآن الكريم يقول وياي قطعي الصدور. هاي خصوصيات القرآن الكريم. تعالوا علما للسنة، خلي نقرأ أخوان. وتشترك السنة النبوية القطعية مع الكتاب الكريم في اثنتين من هذه الخصائص، وهما الثانية والثالثة، لأنه في عهد النبي لا توجد تقية وقطعي ماذا؟ قطعية الصدور حسب الفرض. كما تشترك السنة القطعية غير النبوية، يعني سنة الأئمة عليهم السلام، مع الكتاب الكريم في الأخيرة فقط. يا هي الأخيرة، لكنه لا كلام الأئمة معجز ولا شنو إذن لا كلامهم معجز وتوجد تقية. إذن سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تشترك مع القرآن بخصوصيتين، وسنة الأئمة تشترك مع القرآن بخصوصية واحدة. زين، فيما إذا لم تكن قطعية الجهة كما هو الغالب، يعني التقية واضحة في كلام الأئمة، ولا بد وأن ينظر بحسب مناسبات الحكم والموضوع العرفي لهذا الحكم أن المستفاد من هذه الأخبار دخالة أي واحدة من هذه الخصوصيات في الحكم بطرح المخالف. فإذا وهذا موافق يطرح المخالف للسنة. أما الخصوصية الأولى فلا يحتمل دخلها في الحكم بالطرح. الآن عندما نريد أن نقول هذا مخالف لكتاب الله، مخالف لكتاب الله لأن كتاب الله معجز، ها؟ إذن الخصوصية الأولى ما إلها علاقة ولا دخل في مسألة التعارض والعرض على الكتاب الكريم. الفكرة صارت واضحة؟ أعيد أخوان، إحنا وين محل بحثنا؟ محل بحثنا عندنا روايتان متعارضتان على نحو التعارض المستقر، نريد أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى. الآن عندنا موافقة الكتاب الكريم، نقول يا بهاي الرواية راح نطرحها. ليش نطرحها؟ لأنه كلام القرآن معجز وهاي الرواية مو معجزة. إذن الخصوصية الأولى شنو؟ الخصوصية الأولى لا تصلح أن تكون موردا لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى. بعد بقت عندنا كم خصوصية؟ يقول أما الخصوصية الأولى فلا يحتمل دخلها في الحكم بالطرح، فإنها الخصوصية الأولى الإعجاز تناسب مثل الحكم باحترام القرآن الكريم أو وجوب الإنصات لآياته أو تلاوة كتاب الكتاب الكريم مثلا، للحكم بالحجية القائمة على أساس الكاشفية والطريقية، ما له علاقة الإعجاز، ما له علاقة. نعم، لأنه كلام الله المعجز، إذا قرئ القرآن فانصتوا، إذا القرآن ما يصير تخليه على القاع، كنت تخليه في مكان محترم، هذا لأنه كلام الله المعجز. بس هاي ما لها علاقة بمن؟ ما لها علاقة بالتعارض وترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، ما لها علاقة. زين، نأتي إلى ماذا؟ وأما الخصوصية الثانية والثالثة فاحتمال دخالتهما معا في المقام وإن كان معقولا في نفسه، يعني التقية وقطعية الصدور، ولكن لا يبعد دعوى أن المنسبق إلى الذهن العرفي من هذه الروايات الحكم بإلغاء ما يخالف الكتاب الكريم على أساس كونه قطعيا سندا، لأن قطعية السند هي الصفة البارزة والطابع العام الواضح لدى المتشرعة عن القرآن الكريم كدليل قطعي. الآن القرآن الكريم عندما يقول الإمام الصادق وغير الإمام الصادق أحاديث كثير، اعرضوا كلامنا على كتاب الله. ليش نعرض كلامهم على كتاب الله؟ الآن احنا كمتشرعة ليش؟ لأنه الكتاب الوحيد لدى المسلمين الذي لم يتعرض للتحريف، لأنه الكتاب الوحيد الذي وصل إلى المسلمين بطريقة قطعية. فإذا القرآن عند المتشرعة لأنه مقطوع الصدور، يعني لا شك عند جميع المسلمين أن القرآن ماذا؟ قطعي الصدور. ولذلك الضابط الحقيقي لمعرفة الأحاديث السنة النبوية والأحاديث الأئمة عليهم السلام، الضابط الحقيقي لقبولهن وعدم قبولهن هو عرضهن على منه؟ على القرآن. إذن القرآن نجي نسأل، يا بالقرآن لماذا جعله الإمام الصادق ضابط في معرفة الروايات الصادرة منهم وعدم الصادرة منهم؟ ليش جعله الضابط؟ لأن القرآن قطعي الصدور بهذه الصفة. نعم نحتمل التقية وعدم التقية، لكن من نسأل المسلمين قاطبة يرون أن القرآن ماذا؟ قطعي الصدور. فإذا صفة القطعية هي المناط عند المتشرعة، إذا التقية تنازلنا عنها لو ما تنازلنا؟ تنازلنا عنها. نعم يحتمل التقية، لكن نظر المتشرعة إلى ماذا؟ إلى قطعية الصدور. نكمل. وأما مسألة التقية فلم تكن معروفة لدى الجميع، خصوصا في مثل عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الذي أسندت إليه في جملة من هذه الروايات قاعدة طرح ما خالف الكتاب الكريم. فالصحيح تعميم الحكم بالطرح إلى المخالفة مع كل دليل قطعي السند. إذن لاحظ السيد الشهيد فقط يا صفة القطعية، سواء كان قطعي الصدور بلحاظ السنة النبوية أو قطعي الصدور بلحاظ السنة الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين. فكرة صارت واضحة؟ طبعا أكو رأي مخالف لرأي السيد الشهيد يقول لا، هذا يقتصر فيه فقط على السنة النبوية. ليش؟ الجواب عليكم. لأنهم أدخلوا التقية. من يدخل التقية مع القطعية فهذه مختصة بسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أما إذا تنزل عن خصوصية التقية راح يعمم الكلام لمن؟ إلى الأئمة عليهم السلام. إذن سنة الأئمة من ناحية العرض على الكتاب الكريم بمنزلة القرآن الكريم، كما أن السنة النبوية بمنزلة القرآن الكريم، كذلك السنة سنة الأئمة سلام الله تعالى عليهم بمنزلة القرآن الكريم من ناحية عرض الأحاديث عليها. الآن بعد الجواب عليكم، هاي القضية قضية أنه الناس وعلى ثوبه خبث ودخل إلى الصلاة وهو ناسي، روايتان بالصحة والبطلان، الروايات بالبطلان وصلت إلى حد التواتر. إذن يا رواية الزرارة لو رواية العلاء موافقة للسنة القطعية؟ رواية الزرارة القائلة بمن؟ بالبطلان. فإذن رواية العلاء ماذا نقول؟ هذه مخالفة لمن؟ للسنة القطعية. والسنة القطعية ينطبق عليها أحد المرجحين في باب التعارض، موافقة الكتاب الكريم مخالفة العامة. فهذا موافقة الكتاب الكريم كما يكون شاملا لسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تكون شاملة لمن؟ لسنة المعصومين عليهم السلام. إذن انحلت المشكلة. إذن القول بالبطلان هو الراجح، وأما القول بالصحة وعدم الإعادة هذا الكلام لا يكون صحيحا. زين أخوان، خلي نقرأ هذا المقدار وبعدين. وأما عدم الصحة في حق الناس فهو المشهور، وقد دلت عليه روايات كثيرة، خلوا لي خط تحت كثيرة، كصحيحة زرارة المتقدمة وغيرها، إلا أن بإزائها صحيحة العلاء. وقرينا صحيحة العلاء، هسه واضح إلى هنا. وقد يقال إن الأولى لكثرتها تشكل سنة قطعية فتطرح الثانية العلاء لمخالفتها للسنة القطعية. فإن المخالف للكتاب الكريم إنما يلزم طرحه لأنه يمثل حكم الله سبحانه القطعي، فيلزم التعدي إلى مخالفة السنة القطعية أيضا. هذا مو نفس كلام سيد الشهيد؟ نفسه. واضح العبارة؟ إيش قد انحلت إن شاء الله العبارة لو
بس التعدي للمخالفة شخصي
فيها. أي؟ مثل ما الرواية إذا خالفت كتاب الله القرآن الكريم تطرح، كذلك المخالف لسنة النبي الأكرم تطرح، المخالف لسنة الأئمة تطرح. إذا لاحظنا يا خصوصية، لا الأولى فقط، الثالثة فقط اللي هي القطعية. إذا دخلنا إذا أدخلنا التقية، لا بعد تختص بمن؟ بسنة النبي الأكرم فقط ولا يتعدى. أي بس يا هل موافقة للسنة القطعية
الأولى؟
يا هل موافقة للسنة؟ يا الآن عندك سنة قطعية لما عندك سنة الأئمة قطعية اللي تقول بمن؟ خلاص هاي رواية الزرار موافقة للسنة القطعية، ما خالف السنة القطعية يطرح اللي هي رواية العلاء. واضح إلى هنا؟ زين، إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من الحل الأول للتعارض. انتهينا من الحل الأول لمن؟ للتعارض. الحل الثاني، أنه نقول أي الروايتين موافقة للعامة وأي الروايتين مخالفة لمن؟ إذن هنا التي توافق العامة تطرح والتي تخالف العامة
يؤخذ بها،
خذ بما فالرشد فيه
ما خالف العامة،
ما خالف العامة نأخذ به. يعني يتبين أن المورد الذي ذكره الإمام سلام الله تعالى عليه بالنسبة إلى رواية العلاء، الإمام كان يعيش ظرف تقية لو مو تقية، كان يعيش ظرف تقية، ولذلك حكم بعدم الإعادة، إذن وهذا الرواية رواية واحدة، في قبالها ماذا؟
روايات كثيرة،
في قبالها روايات وصلت إلى حد التواتر. إذن الإمام كان يعيش يا ظرف ظرف التقية. السؤال هو هذا، وأتصور سابقا تكلمنا عن التقية. ها أخوان، تكلمنا عن التقية لما تكلمنا؟ التقية الملحوظ بيها شنو؟ الملحوظ بيها أن الإمام يراعي عندما يتقي، يراعي الرأي الفقهي المعروف المشهور الذي يتبناه سلطان زمانه، يعني سلطان زمان الإمام. ياهو كان السلطان، يعني ياهو كان الخليفة، الخليفة مثلا يتبنى رأي الحنفية أو يتبنى رأي الشافعية أو يتبنى رأي وهكذا، نشوف يتبنى منه يا رأي. فالإمام يتقي منه، يتقي من هذا القول. فعندما نراجع، نجد أن العامة يحكمون بالبطلان لو بالصحة، فالإمام اتقى منهم بهذه الرواية. فإذا ما وافق العامة يطرح وما خالف العامة، فإذا رجحنا يا قول، رجحنا القول بالبطلان. هذا يا حل، هذا هو الحل الثاني، وهو التمسك بمن؟ التمسك بالتقية، يعني التمسك بمبدأ التقية. هذا التمسك بمبدأ التقية يرد عليه، فنقول أن التمسك بالتقية، مو قلنا لتناقش أن التمسك بالتقية فرع من؟
خبرين المختلفين،
فرع أن تكون المعارضة ما بين الروايتين تكون مستقرة. متى ما كانت المعارضة مستقرة نلجأ لمن؟ إلى المرجحات، موافقة الكتاب، مخالفة العامة. هنا عندما نأتي إلى هاتين الروايتين، أليس بإمكاننا أن نجمع ما بينهما جمعا عرفيا؟ يمكن لو ما يمكن؟ يمكن، لأنه هذه تقول يعيد، وتلك تقول ماذا؟ لا يعيد. التي تقول بعدم وجوب الإعادة مثلا، فهنا يمكن أن تحمل على ماذا؟ على استحباب، على نفي وجوب الإعادة. والتي تقول بالإعادة يمكن حملها على استحباب الإعادة. إذن قدرنا نجمع ما بينات إلا ما قدرنا، والجمع تأويل. بالإمكان أن نؤول أي واحدة من الروايتين بما ينسجم مع الرواية الأخرى. ونحن عندنا قاعدة في علم الأصول، إذا جاء إلينا نص وظاهر فنؤول الظاهر بما ينسجم مع ماذا؟ مع النص. والشواهد شنو؟ ما شاء الله تعالى، ما يحتاج إلى وقفة طويلة. فإذن تمسكك بالتقية صار صحيح لو باطل؟
باطل.
ها؟ باطل. واضح؟ بل تمسكك بما ذكرته من الحل الأول صحيح لو باطل؟ الحل الأول العرض على كتاب الله، العرض على السنة النبوية، العرض على سنة المعصومين، صار باطل لو باطل؟ باطل. ليش باطل؟ لأنه خارطة التعارض التي هي واضحة في أذهانكم، أننا نلجأ أولا إلى التعارض غير المستقر، فإذا وجدت بين أيدينا قاعدة من قواعد الجمع العرفي بلا ريب لا نلجأ إلى قواعد التعارض المستقر. والآن بإمكاننا أن نجمع ما بين الروايتين المتعارضتين جمعا ماذا؟ جمعا عرفيا. بعد ليش نروح لباب التعارض المستقر؟ ليش نروح للتقية؟ ليش نروح إلى ترجيح؟ قل وياي ما وافق وما خالف. ما نحتاج هذه المرجحات، لأنه بالإمكان هنا أن نلجأ إلى ماذا؟ أن نلجأ إلى الجمع العرفي. زين، خلنا نقرأ هذا المقدار. وقد يقال أيضا بلزوم طرح الثانية لموافقتها للعامة ويردهما. يرد من؟
كلا الروايتين.
لو كلا الحلين.
كلا الحلين.
حلين شنو الروايتين؟
حلين.
أن ذلك فرع الصدق، عنوان الخبرين المختلفين. مختلفين يعني شنو؟ يعني أن يكون التعارض بينهما تعارضا مستقرا، ومع إمكان الجمع العرفي لا يصدق ماذا؟ لا يصدق اللجوء لا للحل الأول ولا للحل الثاني. كمل. والجمع العرفي يتحقق بحمل الأولى على الاستحباب والثاني على نفي الوجوب. إذن قدرنا لو ما قدرنا نجمع؟ هو قدرنا نجمع. إذا قدرنا نجمع بعد إحنا ليش نروح للتعارض المستقر؟ فإذا نتمسك بالتعارض غير المستقر ولا نذهب إلى التعارض المستقر، وقدرنا نجمع ما بين الروايتين. من هنا يتدخل السيد الخوئي رحمه الله، وهذا يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.